بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو أبو بكر سليل الأهدلي، أي ناظم هذه المنظومة الذي قال في أولها يقول هو أبو بكر وهو ابن أبي القاسم، وقوله سليل الأهدلي أي الذي سلالته مستلة من صلب الأهدل. والأهدل لقب لعلي بن عمر المشهور عند المتصوفة الملقب بغوث الوجود. وأبو بكر هذا أحد أهل العلم الذين كانوا في فترة سابقة كان من تلامذة ابن حجر الهيتمي، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر شيخه، فقد توفي كما هو مذكور عندكم في 35 للهجرة، وتوفي وهو ابن 51 سنة، وله بعض المؤلفات والمنظومات من أشهرها هذه المنظومة التي قد أجاد فيها وأفاد، وذلك أولا لكونها نظم لكتاب مشهور عند أهل العلم وهو كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو من أشهر كتب الشافعية في القواعد الفقهية، اختصره ونظمه بهذا النظم. وثانيا لأنه جاء نظما سلسا احتوى على اختصاره ما ذكره السيوطي في تلك القواعد والمسائل في ذلكم الكتاب المذكور، فقد استطاع أن يحويها على وجه الإجمال ويستوعب أكثر مسائلها. فقد قسم هذا النظم كما سيأتي على ما ذكر معناه في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي إلى 3 أقسام. ذكر أولا القواعد الكلية 5، ثم ذكر 40 قاعدة، ثم ختم 20 قاعدة، فهي على 65 قاعدة، منها الكلي ومنها الجزئي كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ومع ذلك فقد اختار أن يكون نظم هذا النظم على بحر الرجز الذي هو من أسهل بحور الشعر المعروفة، وهو كذلك ضمنه ألفاظ سهلة وسلسة كانت سببا في اشتهار هذه المنظومة. ثم بعد ذلك البركة من الله والتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا. وابتدأ بعد ذكر ناظم النظم بالحمد اقتداء بكتاب الله وبما اشتهر من فعل أهل العلم في ابتداء كتبهم وما كان معناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى في الباب أحاديث لا تصح لكن معناها صحيح، يعني حديث كل أمر أو كل ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله فهو أقطع وأبتر، وكلها ألفاظ لأحاديث لم تصح من جهة السند، وأما من جهة معناها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح خطبه ومواعظه بالحمد والثناء على الله بما هو أهله. وقد جرى على هذا عمل أهل العلم. وقوله الذي فقهنا هذا من براعة كذلك استهلاله، إذ ذكر الفقه تنبيها إلى ما سيأتي ذكره من القواعد الفقهية في هذه المنظومة. وقوله ولسلوك شرعه نبهنا كذلك يريد بهذا أن يشير إلى ما سيأتي ذكره من مباحث الفقه وقواعده التي هي من الشرع، وأنها مؤخوذة منه. وقوله علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم، إشارة إلى ما من الله عز وجل به على هذه الأمة إذ علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وكذلك إشارة إلى ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تضمن هذا مع هذا الظاهر إشارة أخرى تحتويه مضمون هذه الألفاظ، وهي الإشارة إلى ابتداء هذا العلم، وأن أصله مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة وهو شرع الله، وأن هذا العلم ليس بعلم مستحدث بل كغيره من العلوم الشرعية التي أصلها في نصوص الكتاب والسنة. وهنا يبسط بعض أهل العلم القول في ذكر أصل هذا العلم وكذلك مبدأه مبتدأه. قال وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، كذلك هذا من مواضع الحمد، فالله عز وجل يحمد لكماله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته ولعظيم إنعام وإحسانه إلى خلقه، فأسباب محامده كثيرة، فمنها ما ذكر وهذا كذلك. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على أهل هذا الدين، كونه من عليهم بدين الإسلام الذي هو أفضل الأديان ولا يقبل لهذا دينا سواه، والسنة الغراء أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك، من أسباب محامد الله ومواضع نعمه. وهذا كذلك الظاهر من هذه الألفاظ يتضمن معنى آخر، وهو ما يشار إليه من أن مأخذ هذا العلم الذي سيأتي ذكره من نصوص الكتاب والسنة ومن أصل دين الإسلام، فليس هو بعلم مستحدث. فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، أي كثيرة نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. ومنة أوصلها إلينا كذلك، أي هي كثيرة، فأسباب منن الله عز وجل كثيرة فهي لا تعد ولا تحصى. قال فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، وهذا كذلك فيه شكر الله عز وجل على سائر نعمه التي أنعم بها علينا، وهو كذلك من المعنى العام والذي يدخل فيه ما تقدم من نعمة الإسلام والسنة والقرآن، وهكذا كذلك هذا العلم الذي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وهكذا يكون العبد شاكرا لربه سبحانه وتعالى، ذاكرا لنعمه سبحانه جل وعلا. قال: شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد، لأن شكر النعم سبب لزيادتها وحفظها، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أعظم أسباب بقاء النعم ثبوتها وزيادتها شكر الله عز وجل عليها. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم، كذلك امتثالا لما جاءت به السنة من فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولما جرى عليه عمل أهل العلم من افتتاح كتبهم بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله على النبي الرؤوف الرحيم، وأصل الصلاة، ونحن نختصر لا نبسط القول في مثل هذا، فهذا محله موضع آخر. أصل الصلاة مأخوذ من الحنو والعطف، هذا هو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، حسي ومعنوي. والتسليم أي التنزيه من كل نقص وعيب ومن كل سوء ومكروه. على النبي الرؤوف الرحيم أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من وصفه الله بهذا الوصف كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكفى به مدحا وثناء، وقد أثنى الله عز وجل عليه بذلك. وفي هذا التنويه على عظيم فضله وثناء الله عز وجل عليه. محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار، أي تسمية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي في تسميته كذلك ما يدل على فضله، فهو محمد كاسمه عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل اسمه قدرا موافق لوصفه شرعا، فهو صاحب المحامد الكثيرة، إذ محمد مأخوذ من هذا المعنى. وآله الأطهار اشتهر عند أهل العلم أن الآل إذا ذكروا قصد بهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهو الذي جاءت به السنة. وذهب بعض أهل العلم أن الآل إذا أطلق ذكرهم يراد بهم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلا المعنيين قد وردت به الأدلة. وأما ما ذكر في الصلاة عليه الصلاة والسلام ففيه الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، ولكن ها هنا فيما يظهر من كلام المؤلف أنه أراد تخصيص آل بيته عليه الصلاة والسلام، فيكونون بنو هاشم وبنو عبد المطلب لقوله الأطهار، أي من طهرهم الله عز وجل ووصفهم بهذا الوصف، وهذا الوصف كما جاء في كتاب الله هم لخاصة أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وعلى المعنى الآخر فيكون قوله وصحبه من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضلهم وذكرهم، وبهذا يكون الرد على من ضل في أمر الصحابة من ناصبة ورافضة، من ناصبة ورافضة. وعلى المعنى الآخر إذا قلنا أن الآل هم خاصة أهل بيته ليس عموم أمته، فيكون ذكر الصحب من باب عطف المتغاير بعضه على بعض، وصحبه الأفاضل الأبرار هذا علم بالشرع، أي أن لهم فضل ولهم وصف البر، أثنى الله عز وجل عليه من فوق سبع سماوات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها الآية، والآيات كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء الكثير. قال وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة، أي إشارة منه رحمه الله أن الصلاة كذلك لكل من اتبعهم وسار بسيرهم على تلك الاستقامة التي كانوا عليها من لزوم الكتاب والسنة، وهذا هو معنى قول أهل العلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا إشارة وتوضيح منه لمنهجه ومذهبه في هذا الباب رحمه الله. ثم قال رحمه الله وبعد فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد، وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة، نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة، سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، مصنف الحبر السيوطي الأجل، جزاه خيرا ربنا عز وجل، إشارة من شيخنا الشهاب عالي الجناب مرشد الطلاب، أعني الصفية أحمد بن الناشر حاوي المعاني والجمال الباهر، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر، وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، ولم أكن فرغت من نظامها، فحثني جدا على إتمامها، وقال لي قواعد الفقه انضمي ينفع بها الطلاب مولى النعمي، فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق، ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت للدر النثير بحره، وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها، وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني بكل زمن، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، وقد جعلتها على أبوابي ورب الملهم للصواب. ثنى رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بهذا المقطع الذي انتقل بعد ذكر المحامد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه ذلك من براعة استهلاله في إشارته لما سيذكره في هذا النظم، شرع في الانتقال إلى المقطع الثاني من هذه المقدمة والتي فيها الإشارة إلى ما تضمنته هذه المنظومة والأرجوزة من مبحث من مباحث العلم. وسبب تأليفه وكذلك وجه مأخذه، فقال رحمه الله وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم. وفي هذا كذلك استهلال آخر منه رحمه الله للتنويه والتنبيه على أهمية تعلم الفقه، فهو المقصود من العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه في الدين هو من أعظم المطالب وأنفعها، ولهذا قال: وبعد فالعلم عظيم الجدوى. العلم عموما، وأخص العلم بهذا الفضل علم الفقه. وإذا ذكر الفقه في نصوص الكتاب والسنة فهو أخص من الفقه في اصطلاح أهل العلم والفقهاء، إذ هو يتناول العلوم الشرعية بجميع أنواعها، سواء علم التفسير أو علم الحديث أو علم العقيدة أو علم كذلك الفقه بالاصطلاح المتأخر، والذي يتناول ما يسميه بعض الناس بالفروع أو ما يسميه بعضهم بالعمليات، أي الأمور العملية. وقوله: لا سيما الفقه أساس التقوى، يعني تخصيص للفقه، وأنه أخص هذا العلم مما هو له منزلة عظيمة في هذا الدين. وقوله أساس التقوى، أي به يتحقق تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله هو ما يكون من امتثال العبد لأمره ونهيه، فيكون بذلك فعل المأمور وترك المنهي عنه المحظور. أن تجعل بينك وبين غضب الله ومساخطه وقاية. وكيف يمكنك ذلك وأنت لا تعرف الحلال من الحرام، وأنت لا تعرف كيف تؤدي الواجب على الوجه الذي يحبه الله، ولا تفرق بين كذلك المسائل المشتبهة من المحرمة، فضلا عما هو أدق وأخفى من ذلك. ولهذا كان تعلم الفقه مما يتحقق به تقوى الله. وقوله: فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم. أما إن أراد الفقه بالمعنى الشرعي فنعم، هو أهم العلوم، وهو العلم الشرعي الذي قصد. وأما إن أراد الفقه بالمعنى المتأخر فالصحيح أن هناك ما هو أعظم منه، وهو علم العقيدة، إذ بتعلمها يكون سلامة المرء وكذلك صلاح أمره في دنياه وفي أخراه. وقوله: إذ هو للخصوص والعموم، يعني لا يستغني عنه أحد، لا من ينتسب إلى العلم ولا حتى عامة الناس. وكلا المعنيين للفقه هو كذلك بمعناه المجمل، فالعقيدة لا يستغني عنها أحد وسائر علوم الشرع، وهكذا كذلك علم الفقه بالمعنى الأخير لا يستغني عنه أحد، ويحتاج الناس حتى عامة الناس أن يتعلموا أحكام الصلاة والزكاة وغيرها من أحكام مما يمر بهم في حياتهم. وقوله: وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. معناه أن هذا العلم علم واسع منتشر، وأصل الفقه كما هو معلوم هو الفهم، لكنه في اصطلاح أهل العلم يذكر ويراد به علم خاص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فإذا كان كذلك ففروعه كثيرة لا تعد ولا تنحصر، إذ يتناول مسائل كثيرة في العبادة والمعاملة وغير ذلك من أبواب على معنى الفقه بالمعنى الأخير. فكيف إذا كان بمعناها الأوسع فهو أشد كثرة وأن يحصر. والظاهر أنه يريد المعنى الأخير. قال: وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد، وهذا يؤكد ما سبق. ومعناه يضبط هذا العلم بما يكون فيه استيعاب مسائله وانضباط كذلك الفتوى فيها، أن تعلم القواعد التي بها تضبط تلك المسائل الكثيرة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فحفظها من أعظم الفوائد، أي حفظ هذه القواعد التي تضبط مسائل الفقه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، هو من أعظم الفوائد. لماذا؟ لأنك تستطيع به أن تحصر هذا العلم بهذه الضوابط والقواعد. فمثلا الأمور بمقاصدها، تجمع كل مسألة في جميع أبواب الفقه فيما لها تعلق بمعنى هذه القاعدة. الشك لا يزيل اليقين، تجمع كل مسائل الفقه مما له تعلق بهذه القاعدة، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. وقوله: وهذه أرجوزة محبرة، هذه إشارة إلى النظم. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن أهل العلم لهم في هذا توجيهان، في مثل هذا يوجهونه بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن يكون قد تم النظم ثم كتب المقدمة، فتكون الإشارة إلى شيء محسوس. والمعنى الآخر أن يكون لم يكتب المنظومة، فتكون الإشارة إلى شيء في الذهن موجود، ليس إلى شيء محسوس. والمقصود بهذا أن الإشارة هنا على ظاهرها، إما لشيء محسوس موجود فتكون هي بعد انتهائه من النظم كتب المقدمة، وإما أن تكون قبل نظم النظم فيكون لما في الذهن من معنى هذه الأرجوزة. وقول أرجوزة مأخوذة من معنى الرجز، وهو بحر من بحور الشعر المعروفة. وقوله محبرة أي متقنة ومجتهد فيها. وجيزة متقنة محررة، يعني اجتهد صاحبها على اختصارها مع حصول الإتقان في هذا الاختصار. ومحررة يعني اجتهد على تحريرها، أي مراجعتها وتكرار النظر فيها بما يكون سلامتها على ما استطاعه رحمه الله. نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة، يعني نظمت في هذه الأرجوزة ما يناسب ذكره من القواعد الكلية. وسيأتي أنها ليست في كل كتب أهل العلم، ولكن فيما ذكر في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي خاصة. سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية، سمى هذه المنظومة والأرجوزة بالفرائد البهية. والفرائد جمع فريدة، وهو ما ندر مما ليس له نظير. وقيل هو مأخوذ مما يوضع بين الذهب واللؤلؤ أو الجوهرة فيفرد هذا عن هذا فيكون فاصلا بينهما. وقيل بل هي الجوهرة النادرة، وقيل بل هو كل شيء نادر يسمى فريد، أي بالنسبة لغيره متميز. والبهية من البهاء والحسن، وهي كذلك كما ذكر رحمه الله. قال: لجمعها الفوائد الفقهية، أي لجمع هذه المنظومة الفوائد الكثيرة الفقهية، سماها بهذا المسمى. لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، يعني يشير بهذا من أين جمع هذا النظم، أشار إلى أنه جمعه من كتاب الأشباه والنظائر للإمام عبد الرحمن السيوطي رحمه الله من أئمة الشافعية. وقوله مصنف الحبر السيوطي الأجل، يعني هذا الكتاب المسمى بالأشباه والنظائر لهذا الحبر أي العالم الكبير، فهذا معنى الحبر. وأصل هذا اللفظ يطلق على علماء اليهود، ولما كانوا هم أعلم الناس قبل النبوة والرسالة صار هذا اللقب يطلق على العالم الكبير من علماء المسلمين، فالمقصود به صاحب العلم الكبير. ومنه حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم دعا له، وهكذا أدب حامل العلم مع حملته، جزاه خيرا ربنا عز وجل. وقول إشارة من شيخنا الشهاب عالي الجناب مرشد الطلاب إلى آخره، إشارة إلى أن كتابة هذا النظم كان بطلب من شيخه أحمد بن الناشري، وهو كما ذكر في ترجمته كان من كبار أهل العلم في زمانه ومن مشايخ المؤلف الناظم هاهنا. وهذا أحمد بن الناشري كان من تلامذة ابن حجر الهيتمي المكي، فقد درس عليه في مكة وقرأ عليه. وقوله جزاه ربي أفضل الجزاء إلى آخره، هذا كذلك من أدب الطالب مع شيخه وأدب حامل العلم مع حملته، أن يحسن الذكر لمشايخه وحملة العلم، وأن كذلك يكثر من الدعاء لهم بلسان المقال، وهكذا كذلك بلسان الحال ما يكون من الإحالة إلى علمهم والإشادة بفضلهم. وقوله فإنه أمرني فيما غبر، يعني طلب مني في زمن مضى قديما بنظم هذه القواعد، وفي إشارة إلى أن نظم هذا النظم لم يكن مباشرة بعد طلب الشيخ، وإنما تأخر بعده بفترة، ولهذا اعتذر بعد ذلك عن السبب في تأخره. وقوله وقد رأى كراسة كتبتها، يعني سبب طلبه هذا الطلب أنه رأى كراسة فيها ما دعاه أن ينظم هذا النظم. وقوله ولم أكن فرغت من نظامها، يعني هذا النظم المشار إليه منحة الوهاب، فكان هذا مدعاة لحث الشيخ على أن ينظم هذا النظم، ومعناه أنه لو نظم شيئا في هذا الباب لكان مما يستحسن ومما ينتفع به الطلاب، أي قواعد الفقه، لأن النظم يسهل حفظ العلم وهو مطلوب. وقوله فلم يساعدني القضاء والقدر، لو ترك مثل هذا التعبير لكان أولى، فقضاء الله عز وجل وقدره محكم. ولكن هو يريد رحمه الله أنه اعترضه ما كان من قدر الله مما لم يكن معه تحقق ما يريد هو وما أراده منه الشيخ، وإلا فلا يعترض على قضاء الله وقدره، وإنما هو يريد أن من القدر ما كان سببا في عدم تحقيق ما يريده. وقوله بالسعي في مأموري على الأثر، يعني في مبادرة تحقيق ما طلبه. وقوله لكثرة الأشغال والعوائق إلى آخره، إشارة إلى السبب أو بعض السبب مما ناسب ذكره مما هو عذر له. وقوله بالنفس والعيال والعلائق إشارة إلى ما لا ينفك عن الإنسان من الشواغل، وهكذا حال أهل العلم مع قيامهم بالعلم والتعليم فهم كذلك يحرصون على أداء الحقوق الأخرى، وهكذا ينبغي أن يكون حامل العلم يؤدي حق ربه وحق نفسه وعياله وسائر الحقوق مع ما يتيسر من الاجتهاد الذي يسع الإنسان في طريق العلم والتعليم، فلا ينبغي أن تتزاحم الحقوق بما يكون فيه بخس بعضها على بعض، بل يقدم الأولى ثم ما بعده. وقوله ثم أفقت فامتلأت أمره، يعني انتبهت حين بعد حين من الدهر فاجتهد في نظم هذه المنظومة. وقوله وخط للدر النثير بحره، يعني على ما تقدم أنه اجتهد أن يكون هذا النظم متقنا ومحبرا، واختار له هذا البحر من أبحر الشعر وهو بحر الرجز. وقوله إن كنت لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء وفضلا، يعني تواضع واعتذار إن كان قد حصل شيء من التقصير أو الخطأ، فلأنه يرى نفسه أنه ليس أهل لهذا، ولكن حتى لا تذهب الفائدة وطمعا في تأدية طلب الشيخ مع ما يرجوه من النفع دفعه ذلك كله لنظم هذا النظم، وكان كما أراد وزيادة، نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا. وقوله أسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه وفيها، كذلك هذا من افتقار العبد إلى خالقه في مواضع الافتقار طلبا لإعانة الله عز وجل له، فكلما افتقر العبد إلى ربه وخالقه وجد العون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق. وقوله أن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، كذلك تأكيد وتعليم لما ينبغي أن يتوجه به طالب العلم في أي عمل يعمله، أن يكون خالصا لله عز وجل، وكما يقوله بلسان المقال كذلك ينبغي أن يكون هو بلسان الحال، يعني يجتنب كل لفظ وكل معنى وفعل يخرجه عن معنى طلب الإخلاص لله عز وجل. فمثلا ليس من الصواب أن يأتي إنسان فيقول نسأل الله عز وجل الإخلاص أن يخلص لنا أعمالنا، ثم يأتي فيثني على نفسه. ثناؤك على نفسك منافي لطلب الإخلاص، ثناؤك على نفسك منافي لماذا؟ لطلبك للإخلاص. طلبك للإخلاص يقتضي أن تعمل العمل ولا تذكر معنى الثناء، بل على العكس تفتقر إلى الله عز وجل وتعتذر من المخلوقين من التقصير. والحمد لله الله لا يضيع عمل المحسنين، وكذلك الناس لا يخفى عليهم جهد المجتهدين وعطاء الباذلين. قال وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، كذلك من الأدب الذي تناقله العلماء جيلا بعد جيل وطبقة خلف طبقة وطلبة بعد مشايخ، أن يدعو المرء لغيره كما يدعو لنفسه، وهو كذلك فيه إظهار حسن السريرة وحب الخير للغير وغير ذلك من المعاني الجميلة التي ينبغي أن يحرص عليها حامل العلم. وقوله فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، كذلك حسن الظن بالله عز وجل مطلوب، وهذا منه. طيب لعلنا نقف إلى هنا إن شاء الله ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. طيب هذا يسأل عن عقيدة المؤلف، عقيدته لم يذكر في ترجمته، له ترجمة مختصرة ذكرها الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع ونقل بعض أهل العلم منه، ولم يذكر شيء مفصل عن عقيدته، لكن في التأمل في مؤلفاته وكتبه يظهر أنه على أكثر حال علماء الشافعية، يعني ممن لم يسلموا من بعض ما وقع فيه الكثير من فقهاء الشافعية في باب التصوف وهكذا في بعض مباحث الأسماء والصفات، والله تعالى أعلم.